السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله. وبعد، فهذا مجلس المجالس المنوعات والفوائد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستعينوا بالله لإيراد بعض ما تيسر في هذا الباب. فنحن مع صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى لشرح بعض أحاديثه والتعليقات على ما يحتاج إلى تعليق. فالذي نتناوله من صحيح مسلم الآن من كتاب الإيمان ومن شعب الإيمان. ذكرنا من قبل أن الإيمان له شعب، كما في الحديث: أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي ثنايا ذلك إن شاء الله تعالى شعب أخر سيذكرها الإمام مسلم عاجلا في ثنايا صحيحه إن شاء الله في كتاب الإيمان. فمع شيء من هذه الشعب، وإن صغاها الإمام مسلم بصياغة أخرى وبالله تعالى التوفيق، أرد من شعب الإيمان باب حق الجوار أو التحذير من أداء الجيران. فالذي يكرم جاره يكمل إيمانه في هذا الباب. من شعب الإيمان إكرام الجار والإحسان إلى الجار. فالذي يتخلف عن إكرام الجار من ثم سيكون ناقص الإيمان. ففي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، وفي رواية لأخيه، ما يحب لنفسه. هكذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي رواية لجاره، ما يحب لنفسه. وكذلك قال الإمام مسلم: تحريم أذى الجار. أنا سأورد الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله أعلق عليها وعلى فقه المسألة كل مستعينا بالله. أورد مسلم أيضا تحت باب تحريم إيذاء الجار قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه. والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري، هذا الرجل من رجال الإمام مسلم، لكن أحيانا له بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، له بعض الأخطاء في بعض الأحاديث. ومن أشهر الأخطاء التي أخطأها العلاء بن عبد الرحمن هو حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث من الأحاديث التي أخذت على العلاء بن عبد الرحمن، فقد يكون الرجل حسن الإسناد حسن الحديث، لكن تنتقد عليه بعض الأحاديث مع أنه ثقة وثبت، لكن العلاء هنا ليس بالثقة الثبت إنما صدوق، لكن هل يكون حتى ثقة ثبت ولكن تنتقد عليه بعض الأحاديث وتؤخذ عليه بعض الأحاديث، وهذا مشهور جدا في علم الحديث. وفي أحوال البشر أيضا قد يكون الرجل ثقة، معلوم أنه ثقة، ولكنه في ذات الوقت مع كون ثقة يخطئ أحيانا، يخطئ في بعض الأحاديث. فهذا الرجل عبد الرحمن تابع فهذا الرجل علاء بن عبد الرحمن أحيانا يخطئ في بعض الأحاديث، والتي منها إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. عن أبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه و يأمن بوائقه، البوائق المصائب، البائقة التي تدمر الشخص أو تكاد تدمر الشخص. فالحديث الأول الذي أورده مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو لجاره ما يحب لنفسه. والثاني: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه والعياذ بالله ومكره وخيانته. قال أيضا: حدثني حرملة بن يحيى أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا قال مسلم في صحيحه. وأورد حديثا ثالثا يحمل نفس المعنى من حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الأحاديث الثلاث التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. الثاني: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فهذا ما أورده الإمام مسلم في هذا الباب. لكن دوما إذا درسنا بابا من الأبواب نجمع الوارد فيه أيضا من الكتاب ومن السنة، فنرى في الكتاب العزيز قول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني الجار الذي تربطك به قرابة، كأخيك في الشقة المجاورة لك، كابن عمك في المنزل المجاور لك. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الذي لا تربطك به قرابة، والصاحب بالجنب، قيل هي المرأة الزوجة صاحبة بالجنب، وقيل هو الرفيق في السفر، يعني انت راكب سيارة معك واحد سيارة عامة في إحسان إلى الراكب معك، فوصى الله بكل هؤلاء. الحديث الأخير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالذي ورد في هذا الباب عند مسلم ثلاثة حديث. في الكتاب العزيز ورد أيضا قول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الأحاديث التي ذكرت: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أفي السنة في الحث على إكرام الجار؟ يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. وقال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، ولو فرس شاه. هكذا قال النبي: لا تحقرن جارة جارتها ولو أن تهدي لها فرس شاه، وهي المسافة من الحافر إلى الركبة الصغيرة. والوجه الآخر: لا تستقل امرأة هدية جارتها ولو فرس شاه. وقيل في الجارة هنا الضرة، فأحيانا تطلق كلمة الجارة على الضرة، الضرة واحد متزوج اثنين فتسمى جارة لهذه. ولذلك عمر يقول لحفصة: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. فيقول لابنته: لا يغرنك إن كانت جارتك، يعني عائشة، يعني عائشة تتدلل على رسول الله لأنه يحبها أكثر منك، وعائشة أيضا لها منزلة عند رسول الله، يعني هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله منك. فهي شايفان تتدلل على رسول الله: لا تعملي مثلها، أنت ليس لك كبير شأن عند الرسول كعائشة. فالشاهد من القول قوله لها: لا يغرنك إن كانت جارتك، هي أوضأ منك، وأطلق الجارة على الضرة. أيضا جبريل أوصى بالجار، جبريل عليه السلام أوصى بالجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا من الميراث. وكذا الصحابة أوصوا بالجار. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، أو كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي؟ حث على الإهداء له. إذا نخلص أن الله وصى بالجار، والنبي وصى بالجار، وجبريل وصى بالجار، والنبي وصى بالجار، والصحابة رضوان الله عليهم كذلك وصوا بالجار. فالجار له حق، وقد جاء التحذير من إيداء الجار فيما سمعتم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: لئن يزني أحدكم، أعرض عنه الخلاف الذي فيه، لكن أقول ذكر النبي من أشد الكبائر: وأن تزاني حليلة جارك. فشعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان إكرام الجار والإحسان إليه. إذا تخلفت عن هذه الشعبة نقص إيمانك، نقص إيمانك. فبينا أن الإيمان شعب، منها الإحسان إلى الجار. إذا أنت لم تفعل هذا نقص إيمانك، بل وستسأل عن حق الجار، ستسأل عن حق الجار يوم القيامة. فهنالك دواوين ستسأل عنها، هنالك دواوين ستسأل عنها. وأقول مستطردا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن لي جهران، إلى أيهما أهدي يا رسول الله؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فهذا هو أولى بالإكرام. ومسألة الجيرة نسبية، بمعنى أنت في بلدك تقول: فلان جاري، يعني بيته قريب من بيتي، فلان جاري لكن قريب، بيته قريب من بيتي. لكن إذا مثلا ذهبت إلى عاصمة البلاد في القاهرة مثلا وجاء واحد من بلدتك تقول هذا جارنا، ذهبت إلى أستراليا وجدت مصريا ستقول هذا جاري، يعني بلدياتي. فالجيرة أمرها نسبي كما لا يخفى عليكم. وردت بعض الأحاديث في شأن الجار في سندها ضعف، كالحديث الذي فيه أن جارا يهوديا كان لرسول الله وكان يؤذيه كل يوم يضع القمامة أمام بيت الرسول فانقطعت القمامة ذات يوم، فذهب النبي يسأل عن الجار، يسأل عن اليهودي لأنه قطع رمي القمامة عنه. هذا الحديث لا أعلم له سندا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي مسألة الجار الكافر. الجار الكافر، النصوص التي وردت في الإحسان إلى الجار نصوص عامة كما سمعتم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ليس فيه تقييد بالجار المسلم، بل وقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب ليس فيها الجار الجنب المسلم، إنما هي عام من ذلك. وكذلك حديث رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أيضا ليست بقاصرة على الجار المسلم. فالجيرة هنا عامة، ولكن ومع المدنية التي نعيشها وانتقال الناس في معايش في أبراج عالية لا يعرف الجار جاره، فأحيانا يكون في مأتم في شقة وعرس في الشقة المجاورة لها ولا يبالي أحدهم، ولا يبالي أحدهم بالجار، ولا يولي الجار أي حق، ولا يولي الجار أي حق. فهذا مما قد تمتاز به القرى عن المدن أحيانا، وهو معرفة حق الجار. إذا مات الجار تراهم يتسابقون في تشييع جنازته، مريض يتسابقون في السؤال عنه. فنهيب إخواننا سكان المدن والذين يسكننا في شقق يجاورون في الناس أن يتعرفوا على الجار، يتعرفوا على الجار ما دام الأمر يسير عليهم، ولا مانع من أن تهدي لهم هدية. يعني ما أنت مثلا كنت تتاجر في سلعة مثلا في التمر ولك جار، لا مانع من أن تهدي له شيئا من التمر جارك، تتاجر في أي شيء. حتى الرسول كما سمعتم يا أبا ذر، يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاه جيرانك. أحيانا تكون الجيرة بين الدول وبعضها أيضا، هذه الجيرة هذه الدولة المجاورة هي أولى بالمعروف من الدولة البعيدة. وحتى في النهي عن المنكر، إذا كان أهلها ظلم أو أهل شرك أو أهل ضلال ومؤذون، فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وفي هذا الصدد أحيانا قد يكون الجار مؤذيا فيتعامل معه بالقدر الذي يذهب الله به أذاه. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي جاره وما يفعل هذا الجار معه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال قل له إن النبي يأمرك بأن تكف الأذى. ما استجاب الرجل مرة واثنين وثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المظلوم خذ متاعك واجعله على قارعة الطريق، واجعله على قارعة الطريق. فأخذ المتاع وذهب به إلى قارعة الطريق، أخرج عفش البيت أثاث البيت وضعه على قارعة الطريق، فالناس كل من يمر يسأل ما هذا، ما هذا، ما الذي حملك على هذا؟ قال جاري يؤذيني، فسألت النبي كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال ضع متاعك على قارعة الطريق. فيسبون لما يسمع هذا يقول هذا جار مؤذي به وبه، ويدعون عليه. فالرجل لما وجد الناس يدعون عليه وينالون منه جاء إلى جاره وقال أرجع متاعك إلى بيتك فلن تجد مني إلا خيرا، وانكف عن أذاه. وهذا يريده العلماء في تفسير قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء من القول له معنيان عند العلماء: المعنى الأول الدعاء على من ظلم، المعنى الأول الدعاء على من ظلم، فيجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه. والمعنى الثاني التشهير بمن ظلم، التشهير بمن ظلم، يعني في قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيها وجهان: السوء من القول الوجه الأول. طيب ممكن يا أحمد ترسل ما تريد يا أحمد الآن، فأعود فيها قولان: التشهير بمن ظلم، والثاني الدعاء على من ظلم. ولكن دوما الإرشاد إلى العفو في كل الأبواب، بعد بيان جواز الانتصار هناك إرشاد إلى العفو، فإن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا، في إرشاد إلى العفو. فدائما وكشيء عارض شرع القصاص، لكن أرشدنا إلى العفو. ومنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو. ومنه قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة لك، إن عفوت فهو كفارة لك على قدر عفوك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وكيفية التعامل مع الجيران فقد سمعتم سبيلها: العفو قدر الاستطاعة، لكن إن كان عدوا صئيلا لك أن تتصرف معه بالطريقة التي تجدي وتمنعه من الظلم، وبالله تعالى التوفيق. في هذه بعض الأحكام المتعلقة بالجار أوردناها باختصار تغطية لما أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لا يستقصي في إيراد الأحاديث والآيات في الأبواب، الإمام مسلم لا يستقصي، لا يورد كل الأحاديث الواردة في الباب، إنما يورد التي صحت على شرطه وكان له إسناد إليها، ولا يورد الآيات أبدا، لأن همة الإمام مسلم همة حديثية ليست همة موضوعية يأتي الموضوع من كل جوانبه، همته حديثية فقط، لا يورد الآيات ولا يتعرض للآيات. فهذا مجمل ما ورد في الجار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب العزيز. وثمة آثار كثيرة عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الجارة التي تؤذي الجارة في أرضها فهي مرتكبة كبيرة إذا كانت تقذف جارتها، كذبا وزورا بالفاحشة، فهذه فاسقة كما لا يخفى عليكم. يقول في متطفل: يا بارك الله فيكم. وأيضا ما زلنا في استقبال نصيحة أي ناصح والإجابة على المستنصح من حيث تقديم النصح له، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وبرهة قليلة، وأنتقل معكم إلى الموضوع الآخر، موضوع الآية أو الحديث أو الموضوع الذي قد يعني الناس، مستعينا بالله. فإلى دقائق استراحة ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.